صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا السؤال 51 بعد 400 سئل الشيخ بن باز رحمه الله، يقول السائل: محرم أمر غيره بقتل صيده هل يخدي؟ فأجاب الشيخ: هذا يخدي المباشر وكلاهما آثم. هذا المحرم سواء كان في مكة أو خارج مكة، لأن الصيد يحرم على المحرم، الصيد البري يحرم على المحرم أن يصطاد أو يصاد به أو يصاد له أو يأمر باصطياده أو يعين عليه أو يشير إليه، سواء كان هذا المحرم في مكة في الحرم أو كان في الحل. فهذا المحرم أمر غيره، يعني أمر حلالا، إنسان ما هو محرم، أن يصطاد الصيد الفلاني فاصطاده، فهل عليه كفارة؟ هذا الشيخ كفارة على الذي باشر، إذا قتله هو الذي يكفر ويصلحه لأنه ارتكب محرما. لكن هذا يحمل على أنه صيد الحرم، لأن الحلال إذا صاد في الحل حل، والحلال إذا صاد في الحرم حرم. قال: وكلاهما آثم، آثم الذي أمر بالصيد في الحرم، وآثم أيضا الذي ارتكب هذا الإثم. والله موفق. وهذا السؤال 52 بعد 400 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن قصر أهل مكة بعرفة، يعني ناس من أهل مكة من سكان مكة أو من المقيمين فيها ذهبوا إلى عرفة، فهل يقصرون؟ والمسافة نحو 25 كيلو، أم أنهم يتمون؟ أجاب الشيخ رحمه الله عليه: قال المعتمد في ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أقر أهل مكة على القصر في عرفة. ويفرق بين من ذهب إلى عرفة لأداء النسك، وبين من ذهب لغير النسك كالنزهة أو لأعمال أخرى، فإن المسافة في حق من ذهب لغير النسك ليست بمسافة قصر، فمساحة القصع عند الجمهور 80 كيلو، وهذا 25 كيلو، هو أقل من مساحة القصع. لكن إذا كان للنسب ذهب حاجا فيقصر، ليس للسفر، فما هناك سفر بالنسبة لأهل مكة، وإنما للنسب أنه حاج، ولأن أهل مكة هكذا فعلوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لما قصر عليه الصلاة والسلام بعرفة وزرفة في منى لم يأمر أهل مكة بالإسلام. وهناك من أهل العلم من يرى أنهم يتمون، لأن المسافة ليست مسافة قصر، والمسألة خلافية وهي من فروع المسائل، وكل واحد بحسب ما يطمئن إليه قلبه، والله الموفق.
إذا
كان
خيرا فهذا
وهذا السؤال 53 بعد 400، وهو حول تفاضل العمرة، أيهما أفضل، العمرة في ذي القعدة أو العمرة في شهر رمضان؟ فقال سؤال الشيخ عمن قال إن العمرة في ذي القعدة أفضل، أي أفضل من العمرة في رمضان، لأن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر في حياته 5 عمر، 4 منها كلها في ذي القعدة، والخامسة في رجب، ولم يعتمر في رمضان من حيث الفعل، ولكنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة معين، متفق عليه. أي فأيهما أفضل؟ أجاب الشيخ رحمه الله عليه بأن الأفضل العمرة التي في رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة معين، يعني من اعتمر في شهر رمضان في أي سنة من في رمضان، وفي أي يوم من أيام رمضان أو ليلة من ليالي، فإنها تكتب عند الله كأنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الحج أفضل من العمرة، ويدل أيضا على أن الحج يتفاوت، فإنسان حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر حج في زمن آخر، فالذي حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الذي حج في عام آخر ليس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه العمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأما اعتماره في ذي القعدة لأسباب تقتضي ذلك، يعني لا ليس لأنها أفضل من العمرة في رمضان، وإنما لأسباب تقتضي ذلك، وهذا هو الصواب إن شاء الله، والله الموفق. أحسن
الله إليكم.
الله
الشيطان يجن وهو شخص جن أفضل.
وهذا السؤال 54 بعد 400 يقول جامع هذه الفوائد المسائل سألت شيخنا يعني الشيخ بن باز رحمه الله عن تحويل المتمتع نسكه إلى قارن، يعني هل يجوز أن يكون متمتعا فيتحول إلى قارن أثناء النسك؟ والمتمتع معناه أنه أحرم بالعمرة أولا، فإذا انتهى من مناسكها حلل، فهذا قبل أن يتحلل من العمرة أدخل عليها الحج، أتى بالعمرة من طواف وسعي ولكنه لم يتحلل أدخل عليها الحج فصار قارنا، قرن بين النسكين. فأجاب الشيخ قال الجمهور على الجواز، يعني جمهور أهل العلم على أن هذا جائز. قال وابن القيم والجماعة منعوا من ذلك، يعني وقالوا يبقى على ما عليه متمتع. فإذا انتهى من نسك العمرة يتحلل ويبقى حلالا إلى اليوم الثاني. قال الشيخ ويجوز له أن يتحول، وهو ترك الأفضل، يعني الأفضل أن يكون متمتع، لكن قد اختار لنفسه أن يتحول إلى قارن لا بأس، وكان العكس هو الأفضل، يعني لو أن إنسان أهل بالقران فيجوز له أن يتحول إلى متمتع، هو أهل بالعمرة والحج معا لبى بهما معا ولكنه لم يسد الحج معه، وفي أثناء أعمال العمرة رأى أنه يتحول من قارن إلى متمتع لأن هذا أفضل، وهو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه أيضا أريح له، أريح له من حيث أنه إذا انتهى من نسك العمرة يتحلل ويبقى حلال إلى اليوم الثاني. كان هذا هو الأفضل، التحول من قارن إلى متمتع، وأيضا التحول من مفرد إلى متمتع، لو أنه أهل بالحج فقط ولم يسق معه الحج ثم بدا له أن يجعلها عمرة، كان طاف بنية الحج، طاف قدوم وسعى على أنه قدم سعي الحج مع طواف القدوم، ثم بدا له أن يحوله إلى عمرة، فهذا أفضل، وهو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يتعلق بتحويل النية، سواء من باب تحويل النية وهو باب واسع، كمن حول نيته من فرض إلى نافلة، قام يصلي الفرض ثم تذكر أنه قد صلى هذا الفرض تحول النية من فرض إلى نافلة، هذا جائز وليس العكس، أي من كان يصلي نافلة أو راتبة ثم تذكر أنه ما صلى الفرض فلا يحول النافلة إلى الفرض لأنه كبر بنية نافلة، فعلي أن يعيد التكبير بنية الفرض من أول الصلاة. والله الموفق. المتمتع يقول هل له أن يخرج إلى خارج مكة، يعني أنه أتى بالعمرة أولا وتحلل منها، هو بالخيار، إن جلس في مكة فهو أفضل، وإن خرج عنها فعلى حسب الخروج، إن كان رجع إلى بلاده ثم حج من عام تحول مفردا، وإن كان لم يعد إلى أهله وإنما ذهب إلى جدة مثلا أو إلى المدينة وحج من عامه فهو لا يزال باقي على تمتعه. والله المستعان. وهذا السؤال الخامس والخمسون بعد الـ400 سئل الشيخ رحمه الله هل يشهد المحرم يعني بحج أو بعمرة؟ يشمل من كان محرم بعمرة ومن كان محرم بحج مفرد أو متمتع أو قارن، هل يجوز له أن يشرب القهوة المزعفرة التي فيها الزعفران؟ فقال الشيخ لا، لا يجوز، فالزعفران طيب. معناه أنه لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب سواء كان في بدنه وهو محرم أو في لبسه أو في علاجه أو في أدهانه أو فيما يأكل أو فيما يفعل. المحرم يبتعد عن الطيب بجميع أنواعه حتى يتحلل. والله الموفق. وهذا السؤال السادس والخمسون بعد الـ400 يقول جامع هذه المسائل هو أبو محمد الشيخ عبد الله بن مانع وفقنا الله وإياه وجميع المسلمين لما يحبه يا الله. يقول سألت شيخنا يعني الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه هل ثبت في المرفوع شيء في أخذ شجر الحرم؟ يعني هل ثبت شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال هو عن الكفارة، وإلا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما تحريم قطع شجر الحرم، يحرم قطع شجر الحرم. إنما السؤال هنا على من قطع شجر، فهل عليه كفارة؟ هل ثبت شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأجاب قال جاء عن بعض الصحابة، يعني موقوف، جاء عن بعض الصحابة شيئا في هذا، أي في الكفارة على من قطع شجر الحرم. قال والصواب أنه لا شيء في هذا، وإنما يتوب ويستغفر كما قال ابن المنذر، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالرسول عليه الصلاة والسلام حرم قطع شجر الحرم، لا يقطع شجره ولا ينفر صيده ولا يقتل خلاها ولا تلتقط لقطته إلا لمنشئ. هذه الأربع المسائل جاءت في الصحيحين وفي غيرهما، لا يقطع شجر، الشجر القائم في مكة في حدود مكة داخل حدود الحرم، لأن الحرم بعض الناس يقول أن الحرم هو المسجد الذي حول الكعبة، ذاك جزء من الحرم، والحرم أوسع من هذا، فهناك حدود لحرم مكة موجودة قديما وحديثا، والآن هي أوضح من الماضي، مبنية ببناية ضخمة وعليها الأنوار وعليها الكتابة مكتوب عليها بداية الحرم ومن الخلف نهاية الحرم للداخل والخارج من الجهات من كل الجهات. فبعض الأماكن مكة توسعت فصار منها ما هو في الحرم وما هو في الحل، وبعض الأماكن لا تزال البناية بعيدة عن الحدود. فالكلام هنا عن قطع الشجر، فلا يقطع الحجر ولا ينفر صيده، والحمام صيد والجراد صيد، فإذا كان هناك حمامة تمشي لا تقطعها لا تنفرها، ومن دخله كان آمن. ولا يختل خلاها وهو الحشيش الرب، لا يقطع. أما إذا صار يابسا فلا بأس. وما نبته الإنسان في مكة في حوشه، نبت زرع الجرجير، زرع البصل، الثوم، البقل، لا بأس، هذا هو الذي نبته، هو الذي زرعه، ما طلع من نفسه، هذا يرخص في أخذه لأنه هو الذي زرعه. ولا تلتقط لقطته الشيء الذي سقط على الناس مما له قيمة، لا تؤخذ، لأنها في مكة لا تأخذها أتركها إلا لمعرف، إذا كان أخذها ليعرفها. والتعريف لا يختص بسنة، الذي يختص بسنة هذا اللغة التي في غير مكة، سنة وبعض السنة تحل لك، لكن اللغة التي في مكة تعرفها دائما. فلا يجوز أخذ اللقطة إلا لمعرف أو لمن سيسلمها لقس المفقودات. والله الموفق. وهذا السؤال 57 بعد 400 يقول: جامع هذه المسائل والفوائد، سئل شيخنا عمن أنزل بعد التحلل الأول باستخدام العادة السرية. أنزل يعني نزول الملك، استعمل العادة السرية أو قبل زوجته أو باشرها من فوق الثياب فأنزل، وكان هذا بعد التحلل الأول، يعني قد أتى بنسبين من ثلاثة، لأن من أتى بالثلاثة الأنساك تحلل التحلل الكامل، والذي هو رمي الجمرة والطواف مع السعي والحلق، هذه الثلاثة من أتى بها فقد حلله كل شيء حرم بالإحرام. وأما من أتى باثنين من ثلاث، إما أنه رمى وحلق، أو حلق وطاف مع السعي، أو رمى وطاف وسعى، أتى باثنين من ثلاث باقي الثالث، فهذا يكون تحلل التحلل الأول الذي يحل له به كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فيقول: من أنزل بعد التحلل الأول باستخدام العادة السرية، سواء باستخدام العادة السرية أو بغيره حتى نزل المني، قال الشيخ الأحوط: ذبح شاة، يذبح شاة ويتصدق بلحمها على فقراء مكة، ولا يأكل من لحمها لأن دم الجبران لا يؤكل منه، بخلاف دم الشفران يؤكل من دم الشفران، دم الذي يكون شفر مثل دم المتمتع، ذبح المتمتع والقارن، هذا ذبح شفران أما ما كان لجبر خطأ وقع فيه سمى لما جبران يجبر الخطأ الذي حصل منه فهذا يكون لغيره هو لا يأكل منه والله موفق. أحسنت
الله بارك فيك. فهذا السؤال كان عن خمس بعد الأربعين. قال
وهذا السؤال الثاني والخمسون بعد الأربع المئة يقول سألت شيخنا رحمه الله عن غضبه صلى الله عليه وآله وسلم حينما أمر أصحابه بالحل وفسخ الحج إلى العمرة ألا يدل على وجوب الفسخ؟ فإنه عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة ميقات أهل المدينة خيره بين الأمساك الثلاثة من شاء حل بعمرة ومن شاء حل حج ومن شاء حل حج عمرة فكانوا مخيرين في ذي الحليفة بين العمرة فيكون متمتع وبين الحج وحده فيكون مفردا وبين الجمع بينهما فيكون قارنا لكنه لما وصل إلى سرح اسم موضع قبل مكة حثهم على التحلل حتى الذين لم يسوقوا معهم الحج أن يتحللوا بها إلى عمرة ولم يلزمه فلما وصل إلى مكة وطاف البيت وبين الصفا والمروة أمر وأكد عليه في حق من لم يسق معه الحج أن يتحلل يعني من كان قد نوى العمرة هو سيتحلل يبقى من نوى الإفراد أو القران وهو لم يسق معه الحج أكد عليهم حتى أنه أضل حتى أنه أضل على الذين لم يبادروا إلى التحلل فهذا يقول هل يدل عمره عليه الصلاة والسلام حينما أمر أصحابه بحل فسخ الحج إلى عمره هل يدل على وجوب الفسخ بحيث أنه يجب على كل من أحرم في أشهر الحج شوال أو ذو القعدة أو أوائل ذو الحجة ممن لم يسر معه الحج من الميقات أو من الطريق هل يجب عليه أن يتحلل ويكون عمره وفي اليوم الثامن يهل بالحج فيكون متمتعا؟ قال الشيخ رحمه الله عليه لو ألزمنا الناس بالتمتع لألزمنا بالدم يعني صار كل واحد سيذبح لأنه متمتع أو سيصوم لأنه متمتع قال وفي حرج يعني وهذا في حرج وإنما أمرهم بإزالة اعتقاد أهل الجاهلية من المنع من العمرة في أشهر الحج لأن كان الشيطان قد شرع لأصحاب الجاهلية تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان وهي كثيرة جدا من هذه المسألة كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض من أفجر الفجور في الأرض فجاء الإسلام وحدث تلك الاعتقادات الفاسدة سواء كان في القبور اعتقادات القبور أو في الأحجار أو في الأشجار أو في الجن، أو كانت اعتقادات في تشريعات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان من هذه المسألة. ولهذا استقر الإجماع، إجماع أهل العلم على صحة الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والله الموفق. وهذا السؤال 59 بعد 400 قال: سئل شيخنا عمن لم يرمي جمرة العقبة إلا يوم 11، يعني ما تمكن من الرمي، فقال يرمي ولا حرج، يعني يرمي، يبدأ أولا يرمي حتى اليوم الأول، فيبدأ بجمرة العقبة يرميها وحدها بسبع حصيات، ثم إذا كان قد زارت الشمس في اليوم 11 يعود ويرمي الجمار الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. والله موفق. يقول: من دخل المسجد الحرام فليطف، يعني إذا كان فينا، أما إذا كان قد أتى بالعمرة وصار يتمتع بالصلاة في الحرم فهو في هذه الحالة شأنه كشأن غيره، يعني كأي مسجد، إنسان أقام يومين، أقام أكثر من ذلك يوم أو أكثر في مكة وقد أتى بالعمرة فيدخل الحرم المسجد الحرام بملابسه العادية، إن شاء بدأ بالطواف على أنه نافل، ثم يصلي ركعتين تكون تحية المسجد وسنة الطواف، وإن شاء كأي مصلي إذا دخل يصلي ركعتين فقط تحية المسجد ثم يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل. فقال: من دخل المسجد الحرام فليطف، هذا إذا كان محرماً السنة أن يبدأ المحرم بالطواف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مكة محرماً ودخل المسجد الحرام لم يبدأه بركعتين تحية المسجد لأنه محرم، وإنما بدأ بالطواف. هذه السنة، إذا أنت محرم فابدأ بالطواف، وإذا أنت غير محرم فلك الخيار، من أحب أن يطوف طاف ثم يصلي ركعتين في المقام، ومن أحب أن يصلي ركعتين ويجلس لا حرج. قال: فليطوف ثم يصلي ركعتين، فإن لم يطوف صلى ركعتين، يعني معناه محرم دخل المسجد الحرام وهو محرم لكن يرى نفسه أنه متعب ما يقدر يبدأ بالطواف، فهو سيصلي ركعتين وسيجلس حتى يستعيد نشاطه، فهذا لا بأس، بما أنه معذور بهذا العذر لا بأس، وإلا كان السنة والأفضل في حقه بما أنه محرم أن يبدأ بالطواف بالبيت، فتحية المسجد الحرام الطواف بالبيت هذا كما ظن في حق المحرم. والله الموفق.
هذا السؤال 60
بعد الأربعمائة يقول سألت شيخنا عمن نام يعني نام في الطائرة وهو مريد للعمرة قاصد لها لكنه نام في الطائرة ولم ينتبه حتى وصل إلى مطار جدة أو في الحافلة حافظ تجاوز الميقات فما تنبه إلا وقد تجاوز الميقات بمسافة أو وصل إلى جدة أو وصل إلى مكة سواء في الحافلة أو في التاكسي أو في سيارة أخرى أو في الطائرة ولأن الإحرام من الميقات واجب الإحرام من الميقات واجب في حق من أراد الحج أو العمرة وهذا تجاوزه إما بنوم وإما بذهول ونسيان وإما بجهل تجاه الحكم فالجواب أنه يعود بعد أن يصل إلى مطار جدة يعود عن طريق البر إلى ميقات وإذا كان دخل البر يعود كما دخل لكن لو أراد الذهاب إلى المدينة وقال خلص فاتني الإحرام من الميقات والآن أنا سأذهب إلى المدينة زيارة في المسجد النبوي وبعد رجوعي سأهل من ميقات أهل المدينة فهو أبعد المواقف عن مكة لا بأس فعل هذا لا بأس قد خرج قد خرج إلى الميقات أي نعم وإذا لم يعد فعليه فدية يعني قال أنا ما أعرف ما أنا ما أعرف أحرم من مطار جدة وإلا إذا كان عن طريق الحافلة ذهب إلى بيت أحد الأصدقاء في جدة وأحرم من هناك فيقال أنت متجاوز الميقات بدون إحرام وتركت واجبك فإما أن تعود إلى الميقات وإما أن تخدم على الفدية وهذه الفدية تذبح في مكة ويوزع لحمها على الفقراء ولا تأخذ أنت منها شيء لأنها جبر لواجب تركها وإذا كان عاجز عن ذبح هذه الفدية فيصوم 10 أيام في أي مكان تيسر له ولو في بلاده بعد الرجوع والله الموفق هذا السؤال 61 بعد 400 يقول سئل الشيخ ما حكم استقبال الحجر الأسود عند التكبير يعني كلما أتى الحجر الأسود يستقبله بجسمه كما يستقبل الكعبة للصلاة ويكبر مشيرا إليه التكبير تكبيرة واحدة والإشارة باليد الواحدة باليمنى قائلا الله أكبر وجاء زيادة بسم الله ولكنها موقوفة على عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول بسم الله والله أكبر وأما المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو التكبير فقط الله أكبر قال الشيخ لا يلزم فهذا جاء في حديث عمر وهو ضعيف ولفظه فإذا حاذيت الحجر فاستقبله وهلل وكبر فالألباني رحمة الله عليه يحسنه فمن أخذ بتحسين الشيخ الألباني لا بأس استقبل وكبر ومن أخذ بتضعيف الشيخ بن باز رحمة الله عليهم جميعا فهذا عالم وهذا عالم كلاهما من علماء الإسلام علماء الحديث والفقه فمن اقتنع بهذا لا بأس أو بهذا لا بأس والله الموفق أحسن
الله أكبر قال تعلمون أنكم أهل الإيمان حرام أن أصر وقرب من شهادة الله أن تصلي الجواب نعم لظاهر الحديث ولأنه تعالى من
هذا الثاني والستون بعد الأربعمائة يقول سألته هل يجهر بقراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله عند صعود الصفا؟ قال الشيخ نعم لظاهر الحديث ولعله فعله للتعسير، يعني تجهر تسمع نفسك تسمع نفسك ومن كان بجانبك عند أن تصل إلى باب الصفا وأنت صاعد على جبل الصفا فتقرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، ثم تواصل الصعود إلى مكان ثم تستقبل الكعبة. تفضل.
أحسنتم الله أكبر على سؤال الله قال يعني انت على الله شيطانا انت نمت بينا في الحياه منه فاجاب الشيطان كما قال يقول لك شيء فقلت له بشيء محدود قال لا وقال اعظم من انت عليه قال كنت اختار الشيطان
هذان السؤالان الثالث والستون والرابع والستون بعد الأربعمائة وهما بقي شيء اثنان. يقول سأل أخي نمر أبو عبد الله، يعني إذا الشيخ عبد الله بن ماعن له أخ اسمه نمر يكنى أبا عبد الله، سأنه سأل الشيخ الباز عن ترك المكر ليلة من ليالي منى، لأن المبيت في منى ليالي منى واجب، والمبيت في منى ليلة عرفة سنة، فمن لم يبت في منى ليلة عرفة فلا شيء، ومن لم يبت في منى في ليالي منى فإنه يكون قد ترك واجبا. قال سأله عمن لم يبت ليلة من ليالي منى، قال الشيخ تصدق بشيء، قال فقلت له بشيء محدود قال لا، وقال بعضهم من ترك ليلة فعليه دم، يعني لم يبت بدون عذر يذبح شاة ويوزعها على الفقراء ولا يأكل من لحمها، وإذا عجز يصوم 10 أيام لأنه ترك واجبا، وإذا اختاط بذبح الشاة فهو أفضل. بقي سؤالان نكملهما ثم نقوم إن شاء الله لصلاة الإشراق اللي فيها أي حجة وعمرة تامة صلاة 4 ركعات أفضل، ركعتين سلام وركعتين سلام، لكن بعد تكميل السؤالين نكون انتهينا من كتاب الحج تماما. تفضل. إذا هذا السؤال الخامس والستون بعد الأربعمائة سئل عمن حج وهو يعمى في الجمال، يعني المكسب حرام ونفقة الحج حرام، فهل حجه صحيح ولا باطل لأنه في الجمارك موظف أو في الضرائب أو في البنك الذي يتعامل بالربا أو عنده صالون حلاقة يحلق حال المسلمين، يعني مكسب حرام معناه أنه مكسب حرام، أو مثلا يبيع الأغاني إلى غير ذلك أو يصور عمل تصوير. قال الشيخ رحمه الله عليه حج صحيح، يعني من حيث الإجزاء يجزي وعليه التوبة من عمله ذاك الذي يعمل فيه، وهو عمل محرم، قالوا عليه التوبة، أي من عمله في الجمارك أو الضرائب أو في بنفك عامل بالربا أو كونه يحلق لحاء المسلمين يتوب إلى الله ويستغفر الله ولا يعود إلى ذلك، قالوا عليه التوبة لأن أعمال الحج بدنيه، يعني هذا تعليم للقول بصحة حجه، قال أعمال الحج بدني وهو قد أتى بهذه الأعمال ببدنه، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله عز وجل ولا يعمل في المرائب ولا في الجمارك ولا في أي بنك يتعامل بالربا. والحمد لله المهن كثيرة وأسباب الرزق كثيرة، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وربنا سبحانه وتعالى لم يحصر أسباب الرزق في أشياء معينة، الباب مفتوح، إذا تعثر عليك هذا الباب فهناك أبواب، المهم تبتعد عن الحرام، تبتعد عنه وأبشر بالخير. تفضل. يقول قال شيخنا الحائض تطوف بالضرورة، يعني معناه طواف الإفاضة، الكلام هنا على طواف الإفاضة، انتهت من مناسك الحج ورفقتها مسافرون وهي عليها الدور، فهل تتحصب وتطوف على وضعها أم تبقى حتى تطهر ثم تعتصل بعد الحيض وتطوف على طهارة؟ قال تطوف للضرورة، هذا هو الأقرب كما هو إشياء شيخ الإسلام، ولكن الذي يظهر أنها لا تطوف حتى تطوف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر في حجة الوداع عن زوجته صفية رضي الله عنها أنها حاضت قال حلقة عقراء أحادثة ناهية، قالوا يا رسول الله إنها قد أحاضت، غطاها طرف الإفاضة في حال طهرها، يعني ما بقي عليها إلا الوداع فقط، قال فلتنتهي، يعني طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، أما طواف الإفاضة فلا يسقط لأنه ركن. وظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز لها أن تطوف وهي عليها الدواء، لأنه قال أحادثتنا هي ننحرس من أجلها حتى تطهر ثم تعتصل وتطوف طواف الإفاضة، فهذا هو الذي يظهر أنها لا تطوف عليها الدورة، لأن من شرط الطواف الطهارة مثل الصلاة، الصلاة كذلك من شروطها الطهارة، من صلى بغير طهارة فلا صلاة له، وهكذا أيضا الطواف في البيت صلاة كما جاء في الحديث الطواف في البيت صلاة، إلا أن الله أحل لنا الكلام، أي الكلام إذا طفل، فهذه هذا الطواف صلاة مثل الصلاة، تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وهي على طهارة. تفضل.
أحسنتم الله من أرضيكم، وهذا السؤال العظيم في كتاب الحج إكرام السلام والجامع بعد أن أطلع منا قال يعلمون من تأكد إكرام عن الطهارة عن الأمراء، فلا يكون جواب من الجنود، فأجاب رحمه الله لا نعلم فيه دليلا،
هذه المسألة كما سمعتم، يعني هل يطوف عن ميته طوافا مفردا؟ الصواب لا، إلا إذا كان سيأتي بعمرة كاملة، عمرة كاملة لميت بعد أن يعتمر عن نفسه، ويكون من ضمن أعمال العمرة الطواف. هذا نعم، يعتمر عن ميت أو عن أي مسلم قد مات، وكذلك الحج، الحج عن ميته وعن أي مسلم قد مات، فيدخل الطواف لذلك. أما أنه يطوف فقط ويقول أجهل الطواف لأجل أو الأم، فنقول هذا لم يأتي إلا في ضمن حج أو في ضمن عمرة. يعني معناه أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان الأصل أنها لصاحب العمل، لا ينتقل الثواب إلى شخص آخر إلا بدليل إذا جاء نص. والنص جاء في أعمال محدودة، الطواف منفردا ليس منه، أيضا كونه يصوم نافلة عن ميت ليس منه، إلا إذا كان صوم واجب عن ميت، صوم قضاء رمضان أو نذر أو كفارة، هذا يصام عنه، أما تو عليه الصيام صام عنه ولي. أما كونه يصوم نافلة فنقول هذا لا يجوز. أو يصلي عن ميته صلوات فرائض يقضي عنه، نقول هذا ما جائز، لا فرائض ولا صلاة نافلة، لكن صدق عنه وادعو له واخذ دينه حج عنه اعتمر عنه. وإذا أحضرت أن تضحي أضحية في عيد الأضحى عنه، عن مي، عن أبيك، عن أمك، لا بأس. والعفة أيضا إذا اعتقت وأول أجل أبيك لأمك، الأمور التي جاءت فيها النصوص تصل للأموال، والأمور التي ما جاءت فيها النصوص يتحول لك أنت، العمل يكون لنفس العامل. قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فكل إنسان ما له إلا ما سعى هو، ولا ينتظر لسعي غيره يأتي إليه إلا بما جاء به النص. فالإمام الشافعي يرى أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت، واحتج بالآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبالحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم انتفع به، أو ولد صالح. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عليهم جميعا يرى أن ثواب القراءة يصل للأموات، يقول قياسا على الصوم الواجب والحج والعمرة والصدقة. لكن الذي يظهر أن قول الشافعي هنا أقوى، أنه أخذ بالأدلة الكثيرة العامة ولم يستثنى منها إلا ما نص عليه الدليل، فقول الشافعي أقوى وأقرب إلى الدليل. والله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والدرس غدا إن شاء الله سيكون بإذن الله في مسجد الرويشان.
فأجاب وقيل للشيخ في الإنسان رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا السؤال 51 بعد 400 سئل الشيخ بن باز رحمه الله. يقول السائل: محرم أمر غيره بقتل صيده هل يخفي؟ فأجاب الشيخ: قال يخفي المباشر وكلاهما آثم. هذا المحرم سواء كان في مكة أو خارج مكة، لأن الصيد يحرم على المحرم، الصيد البري يحرم على المحرم أن يصطاد أو يصاد له أو يصاد له أو يأمر باصطياده أو يعين عليه أو يشير إليه، سواء كان هذا المحرم في مكة في الحرم أو كان في الحل. فهذا المحرم أمر غيره، يعني أمر حلالا، إنسان ما هو محرم، أن يصطاد الصيد الفلاني فاصطاده، فهل عليه كفارة؟ قال الشيخ: كفارة على الذي باشر، إذا قتله هو الذي يكفر ويصطاده لأنه ارتكب محرما. لكن هذا يحمل على أنه صيد الحرم، لأن الحلال إذا صاد في الحل حل، والحلال إذا صاد في الحرم حرم. قال: وكلاهما آثم، آثم الذي أمر بالصيد في الحرم، وآثم أيضا الذي ارتكب هذا الإثم. والله موفق. وهذا السؤال 52 بعد 400 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن قصر أهل مكة بعرفة، يعني ناس من أهل مكة من سكان مكة أو من المقيمين فيها ذهبوا إلى عرفة، فهل يقصرون؟ والمسافة نحو 25 كيلو، أم أنهم يتمون؟ أجاب الشيخ رحمه الله عليه: قال المعتمد في ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أقر أهل مكة على القصر في عرفة. ويفرق بين من ذهب إلى عرفة لأداء النسك، وبين من ذهب لغير النسك كالنزهة أو لأعمال أخرى. فإن المسافة في حق من ذهب لغير النسك ليست بمسافة قصر، فمسافة القصر عند الجمهور 80 كيلو، وهذا 25 كيلو، هو أقل من مسافة القصر. لكن إذا كان للنسك ذهب حاجا فيقصر، ليس للسفر، فما هناك سفر بالنسبة لأهل مكة، وإنما للنسك أنه حاج، ولأن أهل مكة هكذا فعلوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لما قصر عليه الصلاة والسلام بعرفة وزرفة في منى لم يأمر أهل مكة بالإسلام. وهناك من أهل العلم من يرى أنهم يتمون، لأن المسافة ليست مسافة قصر، والمسألة خلافية، وهي من فروع المسائل وكل واحد بحسب ما يطمئن إليه قلبه. والله الموفق.
إذا الله خيرا
وهذا السؤال الثالث والخمسون بعد الـ400 وهو حول تحاضر العمرة، أيهما أفضل، العمرة في ذي الفعلة أو العمرة في شهر رمضان؟ فقال سألت الشيخ عمن قال إن العمرة في ذي الفعلة أفضل، أي أفضل من العمرة في رمضان، لأن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر في حياته 5 عمر، 4 منها كلها في ذي الفعلة والخامسة في رجب، ولم يعتمر في رمضان من حيث الفعل، ولكنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة النعيم. متفق عليه. أي فأيهما أفضل؟ أجاب الشيخ رحمه الله عليه بأن الأفضل العمرة التي في رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة النعيم، يعني من اعتمر في شهر رمضان في أي سنة من في رمضان وفي أي يوم من أيام رمضان أو ليلة من لياليه فإنها تكتب عند الله كأنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الحج أفضل من العمرة، ويدل أيضا على أن الحج يتفاوت، فإنسان حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر حج في زمن آخر، فالذي حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الذي حج في عام آخر ليس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه العمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأما اعتماره في ذي القعدة لأسباب تقتضي ذلك، يعني لا ليس لأنها أفضل من العمرة في رمضان وإنما لأسباب تقتضي ذلك، وهذا هو الصواب إن شاء الله. والله الموفق. وهذا السؤال 54 بعد 400 يقول جامع هذه الفوائد من السائل، سألت شيخنا يعني الشيخ بن باز رحمه الله عن تحويل المتمتع نسكه إلى قارن، يعني هل يجوز أن يكون متمتعا فيتحول إلى قارن أثناء النسك؟ والمتمتع معناه أنه أحرم بالعمرة أولا، فإذا انتهى من مناسكها حلل، فهذا قبل أن يتحلل من العمرة أدخل عليها الحج، أتى بالعمرة من طواف وسعي ولكنه لم يتحلل أدخل عليها الحج، ف فصار قارنا قرن بين النسكين. فأجاب الشيخ قال الجمهور على الجواز، الجمهور أهل العلم على أن هذا جائز. قال وابن القيم والجماعة منعوا من ذلك، وقالوا يبقى على ما عليه متمتع. فإذا انتهى من نسك العمرة يتحلل ويبقى حلالا إلى اليوم الثاني. قال الشيخ ويجوز له أن يتحول، وهو ترك الأفضل، يعني الأفضل أن يكون متمتع. لكن قد اختار لنفسه أن يتحول إلى قارن لا بأس، وكان العكس هو الأفضل. يعني لو أن إنسان أهل بالقران فيجوز له أن يتحول إلى متمتع، هو أهل بالعمرة والحج معا، لبى بهما معا، ولكنه لم يسد الحج معا، وفي أثناء أعمال العمرة رأى أنه يتحول من قارن إلى متمتع، لأن هذا أفضل، وهو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه أيضا أريح له، أريح له من حيث أنه إذا انتهى من نسك العمرة يتحلل ويبقى حلال إلى اليوم الثاني. كان هذا هو الأفضل، التحول من قارن إلى متمتع، وأيضا التحول من مفرد إلى متمتع، لأنه أهل بالحج فقط ولم يسق معه الحج، ثم بدا له أن يجعلها عمرة، كان طاف بنية الحج، طاف قدوم وسعى على أنه قدم سعي الحج مع طواف القدوم، ثم بدا له أن يحوله إلى عمرة، فهذا أفضل، وهو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يتعلق بتحويل النية، سبب باب تحويل النية، وهو باب واسع، كمن حول نيته من فرض إلى نافلة، قام يصلي الفرض ثم تذكر أنه قد صلى هذا الفرض، تحول النية من فرض إلى نافلة، هذا جائز وليس العكس، أي من كان يصلي نافلة أو راتبة ثم تذكر أنه ما صلى الفرض فلا يحول النافلة إلى الفرض، لأنه كبر بنية نافلة، فعليه أن يعيد التكبير بنية الفرض من أول الصلاة. والله الموفق. المتمتع يقول هل له أن يخرج إلى خارج مكة، يعني أنه أتى بالعمرة أولا وتحلل منها، هو بالخيار، إن جلس في مكة فهو أفضل، وإن خرج عنها فعلى حسب الخروج، إن كان رجع إلى بلاده ثم حج من عامه تحول مفردا، وإن كان لم يعود إلى أهله وإنما ذهب إلى جدة مثلا أو إلى المدينة وحج من عامه فهو لا يزال باقي على تمتعه. والله الموفق.
أحسن وبارك الله فيك.
وهذا السؤال 55 بعد 400، سئل الشيخ رحمه الله هل يشرب المحرم عندي بحج أو بعمرة، يشمل من كان محرم بعمرة ومن كان محرم بحج مفرد أو متمتع أو قارن، هل يجوز له أن يشرب القهوة المزعفرة التي فيها الزعفران فقال الشيخ لا لا يجوز فالزعفران طيب، معناه أنه لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب سواء كان في بدنه وهو محرم أو في لبسه أو في علاجه أو في أدهانه أو فيما يأكل أو فيما يفعل. المحرم يبتعد عن الطيب بجميع أنواعه حتى يتحلل، والله الموفق. وهذا السؤال 56 بعد 400 يقول جامع هذه المسائل هو أبو محمد الشيخ عبد الله بن مانع وفقنا الله وإياه وجميع المسلمين لما يحبه يا الله. يقول سألت شيخنا يعني الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه هل ثبت في المرفوع شيء في أخذ شجر الحرم؟ يعني هل ثبت شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال هو عن الكفار، وإلا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما تحريم قطع شجر الحرم، يحرم قطع شجر الحرم، إنما السؤال هنا على من قطع شجر فهل عليه كفارة؟ هل ثبت شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأجاب قال جاء عن بعض الصحابة، يعني موقوف، جاء عن بعض الصحابة شيئا في هذا أي في الكفارات على من قطع شجر الحرم. قال والصواب أنه لا شيء في هذا، وإنما يتوب ويستغفر كما قال ابن المنذر، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالرسول عليه الصلاة والسلام حرم قطع شجر الحرم، لا يقطع شجره ولا ينفر صيده ولا يقتل خلاها ولا تلتقط لقطته إلا لمنشئ. هذه الأربع المسائل جاءت في الصحيحين وفي غيرهما، لا يقطع شجر، الشجر القائم في مكة في حدود مكة داخل حدود الحرم، لأن الحرم بعض الناس يقول أن الحرم هو المسجد الذي حول الكعبة، ذاك جزء من الحرم، والحرم أوسع من هذا، فهناك حدود لحرم مكة موجودة قديما وحديثا، والآن هي أوضح من الماضي، مبنية ببناية ضخمة وعليها الأنوار وعليها الكتابة مكتوب عليها بداية الحرم ومن الخلف نهاية الحرم للداخل والخارج من الجهات من كل الجهات. فبعض الأماكن مكة توسعت فصار منها معظم الحرم كما هو في الحلم، وبعض الأماكن لا تزال البناية بعيدة عن الحدود. فالكلام هنا عن قطع الشجر، فلا يقطع الحجر ولا ينفر صيده، والحمام صيد والجراد صيد، فإذا كان هناك حمامة تمشي لا تدرعها لا تنفرها، ومن دخله كان آمن، ولا يقتل خلاها وهو الحشيش الرطب لا يقطع. أما إذا صار يابسا فلا بأس. وما نبته الإنسان في مكة في حوشه نبت زرع الجرجير، زرع البصل، الثوم، البقل، لا بأس، هذا هو الذي نبته، هو الذي زرعه، ما طلع من نفسه، هذا يرخص في أخذه لأنه هو الذي زرعه. ولا تلتقط لقطته الشيء الذي سقط على الناس مما له قيمة، لا تؤخذ، لأنها في مكة لا تأخذها، اتركها إلا لمعرف، إذا كان أخذها ليعرفها. والتعريف لا يخطف بسنة، الذي يخطف بسنة هذا اللغط التي في غير مكة سنة وبعض السنة تحل لك، لكن اللغط التي في مكة تعرفها دائما، فلا يجوز أخذ اللقطة إلا لمعرف أو لمن سيسلمها لقس المفقودات. والله الموفق.
قال الله فيكم
وهذا السؤال السابع والخمسون بعد الأربعمائة يقول جامع هذه المسائل والحوائد، سئل شيخنا عن من أنزل بعد التحلل الأول باستخدام العادة السرية، أنزل يعني نزول الملك، استعمل العادة السرية أو قبل زوجته أو باشرها من فوق الثياب فأنزل، وكان هذا بعد التحلل الأول، يعني قد أتى بنصفين من ثلاثة، لأن من أتى بالثلاثة الأنساك تحلل التحلل الكامل، والذي هو رمي الجمرة والطواف مع السعي والحلق، هذه الثلاثة من أتى بها فقد حل له كل شيء حرم بالإحرام. وأما من أتى باثنين من ثلاث، إما أنه رمى وحلق، أو حلق وطاف مع السعي، أو رمى وطاف وسعى، أتى باثنين من ثلاثة باقي ثالث، فهذا يكون تحلل التحلل الأول الذي يحل له به كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فيقول من أنزل بعد التحلل الأول باستخدام العادة السرية، سواء باستخدام العادة السرية أو بغيره حتى نزل المني، قال الشيخ الأحوط ذبح شاة، يذبح شاة ويتصدق بلحمها على فقراء مكة، ولا يأكل من لحمها لأن دم الجبران لا يؤكل منه، بخلاف دم الشفران يؤكل من دم الشفران، دم الذي يكون شفر مثل دم المتمتع، ذبح المتمتع والقارن هذا ذبح شفران، أما ما كان لجبر خطأ وقع فيه سمى دم جبران، يجبر الخطأ الذي حصل منه، فهذا يكون لغيره، هو لا يأكل منه. والله الموفق.
أحسنت مبارك الله فيكم. فهذا السؤال الثاني عن مسلم بعد الأربعين، قال الشيخ عبد الله بن منان سأل شيخنا قبل من صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه بالجن ووصف الحج إلى العمرة على يحج على رسول الله، فأجاب الشيخ عبد الله لو أجمع الناس في التمتع لأجمعنا في الدم فيه نار، فإنما أمرهم بذلك اعتقاد أهل الجاهلية من المنع من العمرة في أشهر الحج،
وهذا السؤال الثاني والخمسون بعد الأربع المئة يقول: سألت شيخنا رحمه الله عن غضبه صلى الله عليه وآله وسلم حينما أمر أصحابه بالحج وفسخ الحج إلى العمرة، ألا يدل على وجوب الفسخ؟ فإنه عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة ميقات أهل المدينة خيره بين الأمساك الثلاثة: من شاء حل بعمرة، ومن شاء حل حج، ومن شاء حل حج عمرة. فكانوا مخيرين في ذي الحليفة بين العمرة فيكون متمتعا، وبين الحج وحده فيكون مفردا، وبين الجمع بينهما فيكون قارنا. لكنه لما وصل إلى سرح اسم موضع قبل مكة حثهم على التحلل، حث الذين لم يسوقوا معهم الحج أن يتحللوا بها إلى عمرة، ولم يلزمه. فلما وصل إلى مكة وطاف البيت وبين الصفا والمروة أمر وأكد عليه في حق من لم يسق معه الحج أن يتحلل، يعني من كان قد نوى العمرة هو سيتحلل، يبقى من نوى الإفراد أو القران وهو لم يسق معه الحج. أكد عليهم حتى أنه أضل، حتى أنه أضل على الذين لم يبادروا إلى التحلل. فهذا يقول: هل يدل غضب عليه الصلاة والسلام حينما أمر أصحابه فسخ الحج إلى عمرة، هل يدل على وجوب الفسخ؟ بحيث أنه يجب على كل من أحرم في أشهر الحج شوال أو ذو القعدة أو أوائل ذو الحجة ممن لم يسق معه الحج من الميقات أو من الطريق، هل يجب عليه أن يتحلل ويكون عمرة وفي اليوم الثامن يهل بالحج فيكون متمتعا؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: لو ألزمنا الناس بالتمتع لألزمنا بالدم، يعني صار كل واحد سيذبح لأنه متمتع، أو سيصوم لأنه متمتع. قال: وفي حرج، يعني وهذا في حرج، وإنما أمرهم بإزالة اعتقاد أهل الجاهلية من المنع من العمرة في أشهر الحج، لأن كان الشيطان قد شرع لأصحاب الجاهلية تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان، وهي كثيرة جدا. من هذه المسألة كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، من أفجر الفجور في الأرض. فجاء الإسلام وحدم تلك الاعتقادات الفاسدة، سواء كان في القبور، اعتقادات القبور أو في الأحجار أو في الأشجار أو في الجن، أو كانت اعتقادات من تشريعات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان من هذه المسألة. ولهذا استقر الإجماع، إجماع أهل العلم على صحة الأمساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والله الموفق.
أحسن المرارة الله منك. وهذا السؤال الثالث عن قصرنا بعد الأربعين. قال جامعهم: سمي بيقولنا ثم لم يجد اليوم الآخرة إلا اليوم الثاني عشر. يرى رحمه الله يرمي سؤال عشر.
وهذا السؤال التاسع والخمسون بعد الأربعمائة. قال: سئل شيخنا عمن لم يرمي جمرة العقبة إلا يوم الحادي عشر، يعني ما تمكن من الرمي، فقال يرمي ولا حرج، يعني يرمي يبدأ أولا يرمي حتى اليوم الأول، فيبدأ بجمرة العقبة يرميها وحدها بسبع حصيات، ثم إذا كان قد زارت الشمس في اليوم الحادي عشر يعود ويرمي الجمار الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والله موفق. يقول من دخل المسجد الحرام فليقف، يعني إذا كان قيمة، أما إذا كان قد أتى بالعمرة وصار يتمتع بالصلاة في الحرم فهو في هذه الحالة شأنه كشأن غيره، يعني كأي مسلم إنسان أقام يومين أقام أكثر من ذلك يوم أو أكثر في مكة وقد أتى بالعمرة فيدخل الحرم المسجد الحرام بملابسه العادية، إن شاء بدأ بالطواف على أنه نافل ثم يصلي ركعتين تكون تحية المسجد وسنة الطواف، وإن شاء كأي مصلي إذا دخل يصلي ركعتين فقط تحية المسجد ثم يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل. فقال من دخل المسجد الحرام فليطف، هذا إذا كان محرما السنة أن يبدأ المحرم بالطواف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مكة محرما ودخل المسجد الحرام لم يبدأه بركعتين تحية المسجد لأنه محرم، وإنما بدأ بالطواف، هذه السنة، إذا أنت محرم فابدأ بالطواف، وإذا أنت غير محرم فلك الخيار، من أحب أن يطوف طاف ثم يصلي ركعتين في المقام، ومن أحب أن يصلي ركعتين ويجلس لا حرج، قال فليطوف ثم يصلي ركعتين، فإن لم يطوف صلى ركعتين، يعني معناه محرم دخل المسجد الحرام وهو محرم، لكن يرى نفسه أنه متعب ما يقدر يبدأ بالطواف، فهو سيصلي ركعتين وسيجلس حتى يستعيد نشاطه، فهذا لا بأس، بما أنه معذور بهذا العذر لا بأس، وإلا كان السنة والأفضل في حقه بما أنه محرم أن يبدأ بالطواف بالبيت، فتحية المسجد الحرام الطواف بالبيت هذا كما قلنا في حق المحرم، والله الموفق. هذا السؤال الستون بعد الـ400 يقول سألت شيخنا عمن نام، يعني نام في الطائرة وهو مريد للعمرة قاصد لها، لكنه نام في الطائرة ولم ينتبه حتى وصل إلى مطار جدة أو في الحافلة حافظ تجاوز الميقات فما تنبه إلا وقد تجاوز الميقات بمسافة أو وصل إلى جدة أو وصل إلى مكة سواء في الحافلة أو في التاكسي أو في سيارة أخرى أو في الطائرة، ولأن الإحرام من الميقات واجب، الإحرام من الميقات واجب في حق من أراد الحج أو العمرة، وهذا تجاوزه إما بنوم وإما بذهول ونسيان وإما بجهل إجهال الحكم، ف فالجواب أنه يعود بعد أن يصل إلى مطار جدة يعود عن طريق البر إلى ميقاته، وإذا كان دخل برا يعود كما دخل. لكن لو أراد الذهاب إلى المدينة وقال خلص فاتني الإحرام من الميقات والآن أنا سأذهب إلى المدينة زيارة في المسجد النبوي، وبعد رجوعي سأهل من ميقات أهل المدينة، فهو أبعد المواقف عن مكة، لا بأس، فعل هذا لا بأس، قد خرج إلى الميقات. أي نعم. وإذا لم يعد فعليه به، يعني قال أنا ما أعرف، ما أنا ما أعرف، فأحرم من مطار جدا الغرب، وإلا إذا كان عن طريق الحافلة ذهب إلى بيت أحد الأصدقاء في جدة وأحرم من هناك، فيقال أنت متجاوز الميقات بدون إحرام وتركت واجبا، فإما أن تعود إلى الميقات وإما أن تخدم على الفدية، وهذه الفدية تذبح في مكة ويوزع لحمها على الفقراء ولا تأخذ أنت منها شيء، لأنها جبر لواجب تركها. وإذا كان عاجز عن ذبح هذه الفدية فيصوم 10 أيام في أي مكان تيسر له، ولو في بلاده بعد الرجوع. والله الموفق. هذا السؤال 61 بعد 400 يقول سئل الشيخ ما حكم استقبال الحجر الأسود عند التكبير، يعني كلما أتى الحجر الأسود يستقبله بجسمه كما يستقبل الكعبة للصلاة ويكبر مشيرا إليه. التكبير تكبيرة واحدة، والإشارة باليد الواحدة باليمنى قائلا الله أكبر، وجاء زيادة بسم الله ولكنها موقوفة على عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول بسم الله والله أكبر، وأما المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو التكبير فقط الله أكبر. قال الشيخ لا يلزم، فهذا جاء في حديث عمر وهو ضعيف، ولفظه فإذا حاذيت الحجر فاستقبله وهلل وكبر. الألباني رحمة الله عليه يحسن، فمن أخذ بتحسين الشيخ الألباني لا بأس، استقبل وكبر، ومن أخذ بتضعيف الشيخ بن باز رحمة الله عليهم جميعا فهذا عالم وهذا عالم، كلاهما من علماء الإسلام علماء الحديث والفقه، فمن اقتنع بهذا لا بأس أو بهذا لا بأس. والله الموفق. أحسن هذا 62 بعد 400 يقول سألته هل يجهر بقراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله عند صعود الصفا؟ قال الشيخ نعم لظاهر الحديث ولعله فعله للتأسف، يعني تجهر تسمع نفسك ومن كان بجانبك عند أن تصل إلى باب الصفا وأنت صاعد على جبل الصفا فتقرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ها أبدأ بما بدأ الله به، ثم تواصل الصعود إلى مكان، ثم تستقبل الكعبة. تفضل. هذان السؤالان الثالث والستون والرابع والستون بعد الأربعمية وهما بقي في الإثمان. يقول: سأل أخي نمر أبو عبد الله، يعني إذا الشيخ عبد الله بن ماعن له أخ اسمه نمر يكنى أبا عبد الله، سأنه سأل الشيخ بن باز عن ترك المكر ليلة من ليالي منى، لأن المبيت في منى ليالي منى واجب، والمبيت في منى ليلة عرفة سنة، فمن لم يبت في منى ليلة عرفة فلا شيء، ومن لم يبت في منى في ليالي منى فإنه يكون قد ترك واجبا. قال: سأله عمن لم يبت ليلة من ليالي منى. قال الشيخ: تصدق بشيء. قال: فقلت له بشيء محدود. قال: لا. وقال بعضهم: من ترك ليلة فعليه دم، يعني لم يبت بدون عذر يذبح شاة ويوزعها على الفقراء ولا يأكل من لحمها، وإذا عجز يصوم 10 أيام لأنه ترك واجبا، وإذا اختاط بذبح الشاة فهو أفضل. بقي سؤالان نكملهما ثم نقوم إن شاء الله لصلاة الإشراق اللي فيها أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، صلاة 4 ركعات أفضل، ركعتين وسلام وركعتين وسلام، لكن بعد تكميل السؤالين نكون انتهينا من كتاب الحج تماما. تفضل. هذا السؤال 65 بعد 400 سئل عمن حج وهو يعمل في الجمال، يعني المكسب حرام ونفقة الحج حرام، فهل حجه صحيح ولا باطل؟ لأنه في الجمارك موظف أو في الضرائب أو في البنك الذي يتعامل بالربا أو عنده صالون حلاقة يحلق حال المسلمين، يعني مكسب حرام، معناه أنه مكسب حرام، أو مثلا يبيع الأغاني إلى غير ذلك، أو يصور عمل تصوير. قال الشيخ رحمه الله عليه: حجه صحيح، يعني من حيث الإجزاء يجزي، وعليه التوبة من عمله ذاك الذي يعمل فيه وهو عمل محرم. قال: وعليه التوبة، أي من عمله الجمارك أو الضرائب أو في بنكك عامل بالربا أو كونه يحلق لحال المسلمين يتوب إلى الله ويستغفر الله ولا يعود إلى ذلك. قالوا: عليه التوبة، لأن أعمال الحج بدنية، يعني هذا تعليم للقول بصحة حجه. قال: أعمال الحج بدنية، وهو قد أتى بهذه الأعمال ببدنه، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله عز وجل، ولا يعمل في المرائب ولا في الجمارك ولا في أي بنك يتعامل بالربا. والحمد لله المهن كثيرة وأسباب الرزق كثيرة، والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. وربنا سبحانه وتعالى لم يحصر أسباب الرزق في أشياء معينة. الباب مفتوح، إذا تعثر عليك هذا الباب فهناك أبواب. المهم تبتعد عن الحرام، تبتعد عنه وأبشر بالخير. تفضل. أحسنت
الله قال
يقول قال شيخنا الحائض تطوف بالضرورة، يعني معناه طواف الإفاضة. كلامنا على طواف الإفاضة، انتهت من مناسك الحج ورفقتها مسافرون وهي عليها الدور، فهل تتحصب وتطوف على وضعها أم تبقى حتى تطهر ثم تعتصل بعد الحيض وتطوفها على طهارة؟ قال تطوف بالضرورة، هذا هو الأقرب كما هو أشياء شيخ الإسلام، ولكن الذي يظهر أنها لا تطوف حتى تطهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر في حجة الوداع عن زوجته صفية رضي الله عنها أنها حاضت، قال حلقى عقراء أحادثة ناهية؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، غطاها طرف الإفاضة في حال طهرها، يعني ما بقي عليها إلا الوداع فقط. قال فلتنتهي، يعني طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، أما طواف الإفاضة فلا يسقط لأنه ركن. وظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز لها أن تطوف وهي عليها الدور، لأنه قال أحادثتنا هي ننحرس من أجلها حتى تطهر ثم تعتصل وتطوف الإفاضة، فهذا هو الذي يظهر أنها لا تطوف عليها الدورة، لأن من شرط الطواف الطهارة مثل الصلاة، الصلاة كذلك من شروطها الطهارة، من صلى بغير طهارة فلا صلاة له، وهكذا أيضا الطواف بالبيت صلاة كما جاء في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل لنا الكلام، أي الكلام إذا طفل، فهذه هذا الطواف صلاة مثل الصلاة، تنتظر حتى تطهر ثم تطوف هي على طهارة. تفضل.
أحسنت الله أعطيكم، وهذا السؤال حقيقة في كتاب الحج، إكرام الأسئلة والجاهزة بعد أن قال يعني من سؤال الشيطان عن القرار عن الأمراء، فهل الجواب من الرسل؟ فأجاب رحمه الله لا نعلم به دليلا،
هذه المسألة كما سمعتم، يعني هل يطوف عن ميته طوافا مفردا؟ الصواب لا، إلا إذا كان سيأتي بعمرة كاملة، عمرة كاملة لميت بعد أن يعتمر عن نفسه، ويكون من ضمن أعمال العمرة الطواف، هذا نعم يعتمر عن ميت أو عن أي مسلم قد مات، وكذلك الحج يحج عن ميته وعن أي مسلم قد مات، فيدخل الطواف في ذلك. أما أنه يطوف فقط ويقول أجهل الطواف لأجل أو لأمه، فنقول هذا لم يأتي إلا في ضمن حج أو في ضمن عمرة، يعني معناه أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان الأصل أنها لصاحب العمل، لا ينتقل الثواب إلى شخص آخر إلا بدليل إذا جاء نص. والنص جاء في أعمال محدودة، الطواف منفردا ليس منه، أيضا كونه يصوم نافلة عن ميت ليس منه، إلا إذا كان الصوم واجب عن الميت، صوم قضاء رمضان أو نذر أو كفارة، كان يصام عنه، مات وعليه الصيام صام عنه وليه. أما كونه يصوم نافلة فنقول هذا ما جاء. أو يصلي عن ميته صلوات فرائض يقضي عنه، نقول هذا ما جاء، لا فرائض ولا صلاة نافلة، لكن صدق عنه وادعو له واخذ دينه حج عنه واعتمر عنه. وإذا أحضرت أن تضحي أضحية في عيد الأضحى عنه، عن مي، عن أبيك، عن أمي، فلا بأس. والعفة أيضا إذا أعتقت وأول أجل أبيك لأمك، الأمور التي جاءت فيها النصوص تصل للأموال، والأمور التي ما جاءت فيها النصوص يتحول لك أنت، العمل يكون لنفس العامل. قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فكل إنسان ما له إلا ما سعى هو، ولا ينتظر لسعي غيره يأتي إليه إلا بما جاء به النص. فالإمام الشافعي يرى أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت، واحتج بالآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبالحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم انتفع به، أو ولد صالح. والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعا يرى أن ثواب القراءة يصل للأموات، يقول قياسا على الصوم الواجب والحج والعمرة والصدقة، لكن الذي يظهر أن قول الشافعي هنا أقوى، أنه أخذ بالأدلة الكثيرة العامة ولم يستثنى منها إلا ما نص عليه الدليل، فقول الشافعي أقوى وأقرب إلى الدليل. والله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والدرس غدا إن شاء الله سيكون بإذن الله في مسجد الرويشان.